أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المطلع على خفيات الأمور، العالم بمكنونات الصدور، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. نحمده سبحانه على ما ألهمنا من توحيده، ووهبنا من معرفته، وهدانا إلى دينه القويم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بتوفيقه تكتسب الحسنات، وبفضله تعم البركات، وبعفوه تمحى السيئات. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أفضل من اصطفى لتبليغ رسالته، وأكمل من اختار لنشر دعوته، صلى الله عليه وعلى الصفوة الطاهرة من أهل بيته وذريته، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والخوف من غضبه وسخطه، فإنه تعالى أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. جعلنا الله وإياكم من المشمولين برحمته، وأبعدنا الله وإياكم عن نكاله ونقمته. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العلي العظيم. الاهتمامات الذاتية للإنسان تفرض نفسها على الإنسان، فالإنسان يحب ذاته ويسعى لمصلحته الذاتية، وهذا أمر مشروع ومقبول. ولكن من غير المقبول أن ينحصر الإنسان في سجن اهتماماته الذاتية، فلا يفكر إلا في نفسه، ولا يهتم إلا بذاته، ولا يتحمل أي مسؤولية تجاه مجتمعه وأمته. هذا يعني أن الإنسان لا يعرف نفسه. لو عرف الإنسان نفسه لرأى أنه أكبر من أن ينحصر في همومه الذاتية. الله سبحانه وتعالى وهبك طاقات، وهبك كفاءات، وهبك قدرات. هذه الكفاءات والقدرات التي وهبك الله تعالى إياها من أجل أن تقوم بدور كبير من خلال وجودك وحياتك، ولا ينبغي لك أن تستصغر نفسك وأن تصغر نفسك فتهتم بذاتك فقط ولا تسعى للقيام بدور أكبر. الإنسان هو خليفة الله في الأرض، الإنسان هو مكلف من قبل الله تعالى بعمارة الكون وبنشر وتطبيق القيم الحقة الصحيحة في المجتمع الإنساني، ولهذا فإن عليه أن يسعى للقيام بدور أكبر من اهتمامه بذاته فقط. من ناحية أخرى، فإن القسم الأكبر من مصالح الإنسان الذاتية مرتبط بالآخرين، وخاصة في مثل عصرنا هذا أصبحت أمور البشر متداخلة. قد ينشأ مرض في بلد في أقصى الأرض، ولكنه ما يلبث أن ينتشر ويغزو مختلف البلدان في العالم. وقد تطرح فكرة في مكان ما، ولكنها بعد وقت قصير قد لا يتجاوز الساعات تكون منتشرة على مستوى العالم كله. فهناك تداخل، مصالحك الذاتية مرتبطة بمصالح مجتمعك، ووضعك كإنسان مرتبط بالوضع الإنساني والعالمي. وإذا أردت أن تخدم ذاتك فعليك أن تخدم المجموع، فتأخذ حصتك أنت من المجموع كما يأخذ كل فرد من المجموع حصته. ولهذا فإن الإسلام يربي أبناءه على الاهتمامات الكبرى، أن يكون الإنسان المسلم مهتما بالشؤون الكبرى في مجتمعه وأمته والعالم أجمع. وهذا ما تؤكد عليه النصوص والتعاليم الدينية، ومنها الآية الكريمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والشهادة هنا بمعنى الحضور، أي ليكون لكم حضور في ساحة العالم وفي ساحة البشرية جمعاء، يكون لكم رأي، تكون لكم فاعلية، يكون لكم رقابة على ما يجري في المجتمع البشري كله، شهداء على الناس كلهم وليس على مجتمعكم فقط. لكن الإنسان لا يصل إلى هذا الأفق، أفق الاهتمامات الكبرى، إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول الوعي، أن يعي ذاته وأن يعي ما حوله. الشرط الثاني أن تنمو عنده المشاعر والاهتمامات الإنسانية، فيتألم لآلام الناس ويفكر في أوضاع الناس. أما الأناني الذي لا يفكر إلا في ذاته فإنه لا يستطيع أن يخرج إلى أفق الاهتمامات العامة. والشرط الثالث الثقة بالذات، أن يرى نفسه قادرا على أن يعمل شيء، على أن يفعل شيء. هذا ما تربي تعاليم الإسلام الإنسان عليه. ولهذا كان الإنسان المسلم في سالف الزمن يشعر بمسؤولية تجاه مجتمعه كله، انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل على مستوى العالم، ذلك المقاتل المسلم في حرب المسلمين مع الفرس حينما سئل: ما الذي جاء بكم؟ قال: جئنا لنخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام. شخص عادي، ولكنه يحمل هذه الرسالة للناس أجمعين. ولكن بعد أن أصيبت الأمة بالتخلف، قعد أبناؤها وتقاعس أبناؤها عن التطلع إلى هذا الدور. غالب الناس انكفأوا على أنفسهم، صاروا مهمومين بأمورهم الذاتية الشخصية. سيطرت الأنانية على النفوس، لا يرى نفسه معنيا بما يدور في مجتمعه، ولا يرى نفسه مسؤولا عما يحصل في أمته. فضلا عن أن يتطلع إلى دور على المستوى الإنساني العام. بينما نحن نجد في المجتمعات الغربية كيف أن الناس فيها يطمحون للقيام بأدوار عالمية ويقومون بمساع كونية. عدد كبير من المؤسسات في الغرب انطلقت لتعمل على مستوى العالم. خلال هذا الأسبوع المنصرم عقدت اجتماعات عندنا هنا في المملكة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ يوم الأحد المنصرم ولمدة 3 أيام، وكتب عنها في الصحف والجرائد ووسائل الإعلام: اجتماعات لمجلس التفاهم العالمي. مجلس التفاهم العالمي، هذا المجلس أنشئ من قبل 27 عاما، هذه هي الدورة 27، سنة 1983 أنشئ هذا المجلس تحت هذا العنوان: مجلس التفاهم العالمي. هذا المجلس يضم رؤساء حكومات ودول ومسؤولين سابقين ومفكرين في الشؤون العالمية في مختلف المجالات، يجتمعون ويتناقشون حول أوضاع العالم ويصدرون تقاريرهم ويرفعون توصياتهم. في هذا الاجتماع الذي حصل عندنا 200 شخصية من مختلف أنحاء العالم عقدوا اجتماعاتهم عندنا في المملكة لمناقشة أوضاع البشرية، وخرجوا بتوصيات وبتقارير حول أوضاع البشرية بشكل عام. فيهم المسلم وفيهم المسيحي وفيهم الشرقي وفيهم الغربي من مختلف الدول، وقد كتبت عنهم الصحافة المحلية، واستقبلهم الملك أيضا عندنا هنا. كيف يستطيع هؤلاء الذين ينتمون إلى مختلف الحضارات والأديان والثقافات والتوجهات أن يكونوا مؤسسة وإطارا يهتمون من خلالها بأوضاع العالم ويطلقون على هذا الإطار مجلس التفاهم العالمي، وهي مؤسسة من عشرات أو مئات المؤسسات. هناك نادي مدريد لنشر الديمقراطية في العالم، وهو الآخر أيضا ناد يضم عددا كبيرا من الشخصيات والمفكرين على مستوى العالم، ولهم اجتماعاتهم المنتظمة من أجل أن ينشروا الوعي الديمقراطي وأن يشجعوا الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم. وهناك منظمات حقوق الإنسان ومنظمات العفو الدولية ومنظمات ومنظمات على مستوى العالم تعمل. ما بالنا نحن لا يكاد الواحد منا يهتم حتى بالحارة التي يعيش فيها. حاراتنا التي نعيش فيها، محلاتنا في بلداننا ومناطقنا تفتقر إلى العديد من الخدمات، ويعاني الناس فيها من بعض المشكلات، ولكن سكان الحي لا يجدون أنفسهم معنيين بأن ينشئوا لهم مجلسا لحيهم من أجل معالجة مشاكلهم في الحي الذي يعيشون فيه. في مناطقنا، في مجتمعاتنا، ضمن طوائفنا ومذاهبنا أيضا نفشل ونعجز عن إيجاد الأطر الجامعة التي تجمعنا. مجتمع يواجه تحديات وعنده مشاكل، والكل يتحدث عن المشاكل التي يعيشها المجتمع، وفي المجتمع علماء، وفي المجتمع خطباء، وفي المجتمع مثقفون، وفي المجتمع رجال أعمال، وفي المجتمع رجال لهم خبرتهم وتجاربهم. ما الذي يمنع هؤلاء الناس أن يلتقوا؟ ما الذي يمنع أن يتشاوروا وأن يتعاونوا من أجل خدمة مجتمعهم ومن أجل مواجهة التحديات التي تنتصب أمامهم. هناك أسباب، من أبرز هذه الأسباب القمع السياسي، لأن أغلب الحكومات في عالمنا العربي والإسلامي لا تعطي الناس مجالا حتى يتعاونوا مع بعضهم البعض. الحكومة تؤمن كل شيء، كل الأنشطة يجب أن تكون ضمن الحكومة وتحت رعاية الحكومة وتحت إشراف الحكومة. في المجتمعات الغربية الناس يشعرون بالحرية، يعجبه أن ينشئ منظمة على مستوى العالم لا أحد يمنعه، هناك قوانين وتنظيمات عليه أن يراعي تلك القوانين والتنظيمات والمجال مفتوح. يريد أن ينشئ منظمة لحقوق الإنسان أو للدفاع عن الفضيلة أو لنشر الثقافة أو للرياضة أو للفن أو في أي مجال من المجالات، المجال مفتوح. ولكن في مجتمعاتنا لو استطاعت الحكومات أن تنظم تنفس الإنسان لعملت نظاما له، بحيث لا يتنفس، لا يجر نفسا إلا برخصة من الدولة. في أجواء الضغط والكبت والقمع السياسي لا تنطلق كفاءات الناس ولا تنطلق فاعليات الناس. في تلك المجتمعات يعيشون حرية إنشاء المنظمات المدنية، منظمات المجتمع الأهلي المدني، والتي هي في كثير من بلداننا العربية والإسلامية تقف أمامها العوائق والعقبات. هذا هو السبب الأول. نجد في بعض الأحيان حتى أن بعض الناس يريدون أن يمارسوا بعض شعائرهم الدينية يتعرضون للمنع. في بيته قراءة في بيته يتعرض للمنع وربما يسجن. لماذا أقمت مجلس قراءة أو عزاء في بيتك؟ منتدى ثقافي، الناس يجتمعون يتناقشون حول قضايا فكرية واجتماعية ومعلنة أيضا. في بعض الأحيان أيضا تتعرض للإيقاع. في أي عالم نحن نعيش؟ في أي وضع نحن نعيش؟ ألا نرى كيف أن العالم يعمل هذه المنظمات وهذه المؤسسات، مجلس التفاهم العالمي، ونستضيفه في بلداننا؟ لماذا لا نستطيع نحن في بلداننا أن نوجد مجالس للتفاهم المذهبية بدل أن تشتد الخلافات الطائفية والمذهبية؟ الجانب السياسي أولا، ثانيا البيئة الثقافية والاجتماعية غير مشجعة. البيئة التي نعيشها لا تشجع على مثل هذه الاهتمامات، تفاعل الناس، تجاوب الناس. طبعا هذه المنظمات الموجودة على مستوى العالم غالبا ما تمول من القطاع الخاص، شركات، رجال الأعمال يمولون هذه المؤسسات. نحن المتدينون منا تعودوا على أن يمولوا أعمالا مألوفة، تتحدث معه عن مجلس قراءة يموله، مجلس تعزية يموله، لكن تقول عندنا منتدى ثقافي، عندنا جائزة للإبداع، عندنا تشجيع للأنشطة الفكرية والثقافية في المجتمع؟ هذا بعد لم تدركه أذهان الناس أو لا يريدون أن تدركه اهتماماتهم. وأخيرا ضعف روح العمل الجماعي، لا يستطيع الناس أن يتعاونوا مع بعضهم البعض إلا حينما تتطابق كل الآراء وكل الخصوصيات. حينما تختلف المذاهب لا نستطيع أن نتعاون على أمر مشترك، حينما تختلف التوجهات داخل المذهب الواحد لا نستطيع أيضا أن نجتمع على أمر مشترك. هذا ضعف في روح العمل الجمعي. علينا أن نخجل من أنفسنا كمسلمين، كيف نفشل في تكوين الإطارات التي تهتم بمعالجة مشاكلنا وقضايانا، بينما نجد العالم يعج بالمنظمات والمؤسسات والإطارات التي تهتم بمختلف القضايا على المستوى الإنساني العام. إننا بحاجة إلى ثقافة جديدة، إننا بحاجة في الكثير من بلداننا إلى إصلاح سياسي حتى يستطيع الناس أن يتحركوا وأن يمارسوا فاعليتهم بحرية ضمن الأنظمة والقوانين التي تحمي تلك الحريات. إننا بحاجة إلى بيئة اجتماعية ثقافية تشجع على مثل هذه التوجهات، وعلى كل منا أن يتحمل مسؤوليته بالمقدار المتاح له. لماذا لا يكون مجلس حي في الحي الذي أسكنه؟ أبادر أنا وأدعو جيراني حتى نشكل مجلس حي. عندنا في بلادنا عادة طيبة، عادات أسبوعية، بعض الناس عند ليلة في الأسبوع يجتمع أهل الحي، عادة قراءة، هذا أمر جيد. لماذا لا نطور هذه الحالة؟ مرة في الشهر يجتمع أهل الحي لتداول قضاياهم وأمورهم. وكذلك على المستوى المذهبي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الوطني، نحن بحاجة إلى أن ننطلق ضمن هذا الأفق الذي يريده لنا الإسلام، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمور المسلمين. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اجعلنا ممن يتجاوزون أنانيتهم وذواتهم، وممن يحملون هموم مجتمعاتهم وأمتهم. اللهم وفقنا لفعل الخير والدعوة إلى الخير وتشجيع أمور الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم. الغريزة الجنسية هي من أخطر وأشرس الغرائز عند الإنسان، وكما سبق وأن تحدثنا أن امتحان الإنسان وتكليف الإنسان الإلهي يبدأ عند استيقاظ هذه الغريزة، يكون بالغا فيكون مكلفا. هذه الغريزة هي حاجة للإنسان، ولكنها تختلف عن كثير من الحاجات. الحاجات الأخرى في جسم الإنسان هي حاجات تفرض نفسها على كل حال، ولا ربط لها في الغالب بالأجواء والظروف الخارجية. فالجوع والعطش حاجة طبيعية يشعر بها الإنسان في كل ظرف، لا ربط للأمر بظرف دون ظرف أو جو دون جو. ولكن الغريزة الجنسية تتأثر إلى حد كبير بالأجواء التي يعيشها الإنسان. فإذا عاش الإنسان في أجواء الاحتشام والعفة، فإن ضغط هذه الغريزة يكون أقل، وتكون الغريزة أكثر انقيادا لإرادة الإنسان. أما إذا عاش الإنسان في أجواء الابتذال وعدم مراعاة ضوابط الحشمة والعفة، فإن هذه الغريزة تكون مسيطرة على الإنسان وتكون ضاغطة على الإنسان. كان الناس في الماضي يعيشون حالة من البساطة وأوضاعا من المحافظة، وخاصة في مجتمعاتنا الإسلامية، ولذلك كانت السيطرة على هذه الغريزة أمكن. لا نقول أن تلك المجتمعات كان أبناؤها ملائكة، في كل مجتمع هناك انحرافات، هناك مشاكل تحصل حتى في المجتمعات المحافظة، لأن شدة الكبت في بعض الأحيان أيضا يسبب بعض الانحرافات، ولكننا نتحدث عن الحال العام وعن الوضع العام. نحن الآن نعيش في عصر كثرت فيه المثيرات، وكثرت فيه الأجواء التي تحرض في الإنسان شهوته الجنسية. أرادت الشرائع الدينية أن يمارس الإنسان هذه الغريزة في قناتها المشروعة وفي إطارها المشروع، عبر الزواج وعبر التقنين الذي هو في كل المجتمعات. كل مجتمع من المجتمعات له تقنين لممارسة الجنس، وكما ورد لكل قوم نكاح، تتكون العائلة في كل مجتمع إنساني ضمن ضوابط تختلف من دين إلى آخر، من مجتمع إلى آخر في بعض التفاصيل، ولكنها ضمن ضوابط في حال من العفة والحشمة. في هذا العصر الحضارة المادية وبسبب الدوافع التجارية وبسبب التوجهات الشهوانية في هذه الحضارة أطلقت العنان للغريزة الجنسية، أصبحت الأجواء أجواء إغراء وإغواء وإثارة. ولهذا فإن امتحان الإنسان في هذا العصر امتحانا أكبر، وخاصة في مرحلة الشباب والمراهقة. وفعلا نحن نعيش في العصر الذي وصفه الحديث الشريف: يأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. هل يستطيع الإنسان أن يتناول جمر بيده ويقبض عليها؟ الإنسان في هذا العصر يعيش هذه الحالة، إغراءات وإثارات وتحريض للشهوة، وفي نفس الوقت سد أكثر المنافذ المشروعة. إذا أراد الإنسان أن يستجيب لهذه الحاجة الجنسية ما عادت الأمور بسهولة الأزمنة الماضية. في الماضي كان أسهل، الناس كانوا يتزوجون مبكرا، وكانت أمور الزواج فيها الكثير من اليسر والسهولة. أما الآن فيبقى الإنسان لفترة طويلة، متى يتزوج الإنسان اليوم؟ في الماضي كان الشاب في الغالب يتزوج وعمره 16-18 سنة، بعض القبائل هم أقل من هذا العمر، والبنت أيضا تتزوج في سن صغيرة. وبالتالي بمجرد أن تستيقظ هذه الغريزة عند الإنسان بعد فترة بسيطة يجد القنوات المشروعة لها. وفي بعض الأحيان يكون المجتمع محافظ، يتزوج الولد وهو بعد لم يفهم الوظيفة الجنسية. إلى وقت قريب في ليلة الزواج يشرحون للمتزوج ماذا عليه أن يفعل وأن يعمل. المجتمع كان محافظ. أما الآن يبقى الولد، يبقى الشاب إلى أن يصل عمره إلى 25 سنة، إلى 30 سنة أقل أكثر، والظروف بعد لا تتوفر لزواجه، وتبقى البنت أيضا لفترة طويلة هكذا. هذه مرحلة المراهقة. في هذه المرحلة يحتاج الشاب وتحتاج الفتاة إلى أن تعيش في أجواء العفة والحشمة حتى تواجه ضغط الغريزة الجنسية في مستواها الطبيعي. أما إذا عاش الفتى وعاشت الفتاة ضمن أجواء الإثارة فهذا يعني تحد كبير أمامهما وأمام الأمن الاجتماعي بشكل عام. ولهذا نسمع ونرى كثرة الجرائم والمفاسد والانحرافات، هذه نتائج طبيعية للأجواء التي يعيشها الشباب، التي يعيشها الناس في هذا العصر. الآية الكريمة تتحدث عن أجواء الحشمة حتى داخل البيت العائلي، وهذه مسألة مهمة أردت تسليط الأضواء عليها. صحيح أن الإنسان في بيته يعيش مع محارمه، مع زوجته، مع أمه، مع أولاده، مع بناته، محارم الإنسان ليسوا أجانب عليه، ولكن أيضا حتى ضمن البيت ينبغي أن تكون هناك أجواء الحشمة وأجواء العفة. تعاني أكثر البيوت الآن عدم انضباط في هذا الجانب. الأم مع وجود أبناء، مع وجود فتيات عندها في البيت، تبدو بكامل زينتها وإثارتها، ولا تحسب حسابا إلى أن في البيت أبناء. هؤلاء الأبناء بشر يتأثرون، وكذلك بين الإخوة والأخوات. وقد قرأنا تقارير وقصص كثيرة أن هناك أشخاص وفتيات انجرفوا وانجرفنا إلى طرق الانحراف والفساد، لأن أجواء البيت لم تكن تتوفر فيها الحشمة والعفة، بل أصبحت هناك بعض الحالات من التحرش والاعتداء على المحارم والعياذ بالله. وتفيد قصص كثيرة لبعض شباب وقعوا في هذه الحالة أنهم حينما يرون أخواتهم في البيت، أخت فتاة بالغة ناضجة وهو أيضا شاب بالغ ناضج يرى أخته في وضع غير محتشم، هذا يؤثر، وخاصة مع بقية المؤثرات التي يعيشها هذا الشاب، فتدفع باتجاه الفساد وتدفع باتجاه الانحراف. لذلك ينبغي على كل أب، على كل عائلة، أن يراعوا توفير أجواء الحشمة في البيت في المنزل. ينبغي أن تتزين المرأة لزوجها وأن تبرز مفاتنها، لكن ضمن الإطار الخاص. أما إذا كان هناك أولاد وبنات في البيت فينبغي مراعاة هذه المسألة، مراعاة هذا الجانب. وكذلك فيما يرتبط بالأفلام، كم من الشباب في بعض الأحيان في اتصالات تليفونية يشكون، بنت فتاة تشكو أنها تلاحظ أباها وهو يشاهد الأفلام الإباحية. بعض الآباء يجبر الأبناء بأن يذهبوا إلى النوم في وقت مبكر ثم يجلس هو في الصالة. تحدث بعض الأبناء وكتبوا بأنهم يتلصصون ويترصدون ويعرفون أن أباهم ماذا يشاهد في ذلك الوقت. وكذلك بالنسبة للأم، على الوالدين أن يحسبوا حساب، وعلى الإنسان أن يحسب حساب. بعض البنات حتى وإن كن صغيرات في السن ينبغي مراعاة الحشمة في لباسهن، وكما أشرنا سابقا في بعض الأحيان يجد الإنسان أن الولد أستر من أخته في لباسه. الولد لابس لباس شوية محتشم، لكن البنت عمرها 6 سنوات، 5 سنوات، 7، 8، 9، ما أشبه أقل أكثر، تجدها أيضا تلبس هذه الألبسة المثيرة، هذه الألبسة التي تظهر المفاتن. هذا يؤثر، يؤثر على إخوانها في البيت. كثير من المشاكل التي نعاني منها في المجتمع نتيجة التساهل في مثل هذه الأمور. لذلك ينبغي أن نحافظ على أجواء الحشمة حتى في بيوتنا. الآية الكريمة تتحدث عن هذا الأمر، أن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم لا يدخلوا إلى غرفة الوالدين من دون استئذان، وخاصة في أوقات الراحة التي تحدثت عنها الآية الكريمة، 3 أوقات قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. هذه الآية تشير إلى هذا الجانب، أن علينا أن نصنع أجواء الحشمة في البيت حتى يتربى أبناؤنا بناتنا في أجواء محتشمة، وحتى لا نكون أعوانا للشيطان على أبنائنا وبناتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمورنا وأن يصلح لنا ذرياتنا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم وفر لهن حالة العفاف والحشمة، اللهم وفقهم للخير وأبعدهم عن طريق السوء والشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لنشر قيم الفضيلة ومبادئ الالتزام بالحشمة والعفاف. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واستد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.